بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب تحريم الخمر، أو تحريم بيع الخمر. باب تحريم بيع الخمر. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم بيع الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله
تعالى
إن الله تعالى يعرض بالخمر،
يعرض بالخمر، نعم،
ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية عنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طرق المدينة فسفكوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الباب نفتح إن شاء الله دراسة الجزء 11 من شرح النووي على صحيح مسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الابتداء والانتهاء، وأن يتقبل الله من الجميع. ترجم لهذا الباب الإمام النووي بقوله: باب بيع الخمر، يعني حكم بيع الخمر. وساق فيه هذا الحديث المبارك، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبه أصحابه بأن الله تعالى يعرض بالخمر، يعني يذكر آيات مباركات تحذر الناس من شرب الخمر. وقد جاء التدرج في حكم الخمر في القرآن بأكثر من آية، فنزل في آيات القرآن المكي من سورة النحل قوله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فجعل أو فبين أن الناس يفيدون من ثمرات النخل يعني الرطب والتمر، ومن العنب يتخذون منه سكرا أي يصنعون منه الخمر يشربونها، ومنهم من يستفيد منها في الرزق الحسن وهو البيع، بيع التمر والعنب وشراؤهما. واستنبط الأتقياء والأصفياء وأهل الخير بأن الرزق الحسن أمر ممدوح ومطلوب، وأما ما يقابله فليس بمثله، ولذلك جال في خاطرهم أن يتجنبوا عما ليس رزقا حسنا. وعرفوا أن الخمر والسكر ليس من الرزق الحسن، والأولى أن تتجنب، فكان تجنبها أمرا ممدوحا. ثم إن الله تعالى أنزل من القرآن في المدينة ما يشير إلى حكم الخمر بقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، فقال جل وعلا: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وظهر بهذا أن تجنب الخمر والابتعاد عنها فيه منفعة للإنسان في جسده وفي ماله وفي شأنه، وأن شرب الخمر فيه إثم لأنها تغطي العقل، ولأن الإنسان إذا شرب الخمر اختلط ووقع في المعاصي وربما ارتكب الآثام، فكان تجنبها هو المنفعة والمصلحة. قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم ما لبث أن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تقولوا ما حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري ولا جنبا حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذا تحريم لشرب الخمر والدخول في الصلاة والرجل ثمل. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم الله الخمر تحريما بينا، إذ دعا بعض الصحابة رضوان الله عليهم جمعا من الصحابة فأطعمهم وسقاهم من الخمر، ولما حان وقت الصلاة قدموا أحدهم فهذا في صلاته وقرأ قل يا أيها الكافرون، وبدلا من أن يقول لا أعبد ما تعبدون قال أعبد ما تعبدون. ولا شك أن هذا خطأ وخطر وإقرار بعبادة غير الله، ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية محذرة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تقولوا ما تعلموا ما تقولون. ولعله في هذا الوقت أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث المبارك، حيث قال إن الله يعرض بالخمر، يعرض أن ينبهكم إلى أن تعاطي الخمر وشرب الخمر ليس من الأمر الطيب، ولعله ينزل عليكم قريبا تحريم الخمر. وصادف أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وهو عمر بن الخطاب تتبع هذه الآيات في شأن الخمر، حيث وصفت بأنها ليست رزقا حسنا، ووصفت بأنها إثم كبير. وفي هذه الآية جاء النهي عن شربها ثم الدخول في الصلاة، ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين أخذت الخمر منهم مأخذا كانوا يشربونها بعد صلاة العشاء، حيث ثمة زمن من بعد صلاة العشاء إلى الفجر يمكنهم أن يتخلصوا من آثارها، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فجاء نزل تحريم الخمر تحريما بينا، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه عندما نزلت هذه الآية الحمد لله الذي بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وأصبحت الخمر محرمة، بل إن الله سبحانه وتعالى أوجب فيها عقوبة وحد، أوجب فيها عقوبة وحدا لمن شربها من المسلمين. وهذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من شربها وأخبرهم بقرب تحريمها ونبههم إلى أن من كان عنده شيء فليتخلص منه ولو بالبيع، لأن في البيع منفعة، وهي التي أشير إليها بقوله ومنافع، إثم كبير ومنافع للناس، فيتخلصون منها وينتفعون بالمال بمالها ولا يعاقروها. فدل هذا الحديث على أن الأشياء المباحة يجوز الانتفاع بها بالبيع وبالشراء، لكن متى نزل تحريمها لا يجوز لأحد أن يبيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من بيعها وأمرهم بأن يتخلصوا منها، فلما نزل التحريم ما كان أمامهم إلا أن أراقوها. لأن الرواية الثانية التي جاءت في هذا الحديث أن الرجل الذي نهي عن شربها ونهي عن الاستفادة منها أوعز إلى غيره بأن يبيعها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي نهى عن شربها نهى عن بيعها وحرم بيعها، ولذلك تخلص أهل المدينة لما نزلت تحريم الخمر، تخلصوا منها بأن أراقوها في سكك المدينة وفي طرق المدينة وصبوها وتخلصوا منها. هذا ما كان من أمرها، ولذلك لم يكتفى بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن بسببها 10 من الناس، صانعها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وساقيها، كل هؤلاء الذين يتعاملون معها لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الحد على من يشربها ويعاقرها. نعم، اقرأ.
قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حاء قال وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر
راوية
خمر.
هكذا عندك راوية ولا رواية؟
لا راوية. راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا فقال له رسول
أي فسار الرجل إنسانا أو أن إنسانا ساره. نعم، يعني كلمه بخفية.
نعم،
أسر له.
فسر إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررت؟ فقال ساررته. فقال أمرته ببيعها. فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها.
نعم.
قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.
ففتح المزادة يعني أطلقها حتى انصب ما فيها، أي أنه يعني كبها وأنه تخلص منها بإراقتها. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي بينت تحريم الخمر وحكم من امتلك خمرا. أن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، والراوية المراد بها القربة التي يشرب منها الناس ويتروون، وهي غالبا ما تكون من جلود الأنعام، فما وكانت راوية مملوءة خمرا بدلا من الماء. ولما أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل النبي هذه الهدية لأنها من الأمور المحرمة، فقال له: ألم تعلم أن الله حرمها؟ فقال: لا. ومن هنا استنبط أهل العلم أن من لم يعلم الأمر لا يثاب، لا يأثم يعني على فعله، فلم يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم على شربه الخمر أو على إهدائه الخمر. وأنه لو كان الرجل يعلم ذلك لعنفه ولعزره، ولكنه تجاوز عنه لجهله. قال: فحذره من ذلك، وقال له: إن الله حرمها. فأسر إليه رجل يعني كان قريبا منه أن بيعها ما دامت محرمة، فالتحريم في شربها، وكأنه ظن أن بيعها جائز لأنه لا يلزم منه شربها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بما سارره به صاحبه سأله: ماذا أسررت له؟ ما الذي قلت له؟ قال: قلت له بعها. فقال: لا، إن الله لما حرمها حرم بيعها، لما حرمها حرم بيعها. وأمره، فما كان منه إلا أن أهرقها حيث حل المزادة، والمزادة هي القربة الكبيرة، القربة الكبيرة، وغالبا ما يزاد إلى الجلد، جلدها جلد الحيوان يزاد إليه قطعة حتى تتسع لكمية كبيرة مما يوضع في السقاء، وتسمى بالمزادة. وجاء في هذه الرواية في بعض الألفاظ مزاد، وهي بمعنى واحد. فنهى أنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستفادة منها، فما كان منه إلا أن أهرقها ليستفيد من جلدها. ودل هذا الحديث على أن الخمر وإن كانت نجسة لكن أواني الخمر لا يلزم من التخلص منها بتكسيرها أو بتشقيقها أو بتقطيعها، وإنما يمكن الاستفادة منها بعد تطهيرها. فمتى طهرت بأن غسلت وزال عنها أثر الخمر يجوز الاستفادة منها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الشاة التي ماتت بأن يدبغوها يسلخوا جلدها ويدبغوه ويستفيدوا منه، بقوله هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم إن دباغها يطهرها، يعني أنه متى دبغت طهرت. فدل هذا الحديث على أنه يمكن تطهير أواني الخمر.
نعم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله،
يعني مثل الرواية السابقة. نعم.
قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس،
أي فقرأهن على الناس. والمراد بهذه الآيات الآيات التي جاءت في تحريم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
ثم نهى عن التجارة في الخمر،
ثم نهاهم عن التجارة في الخمر، ولعله ذكر هذا الحديث الذي قال إن الله يعرض بالخمر. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو،
لأن آيات تحريم الخمر إنما جاءت في سورة المائدة ولم تأتي في سورة البقرة.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر،
أي فحرم التجارة في الخمر يعني بيع الخمر لأنه محرم وهو شبيه بالربا، حيث حرم الله الربا وحرم التبايع بالربا كذلك حرم التبايع بالخمر. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم بيع الخمر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيئا فليبعه ولينتفع به، قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها، يعني أراقوها
امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قصة أنس رضي الله عنه وأنه كان يسقي أبا طلحة وعددا من أصحابه وإذا برجل دخل عليهم وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شرب الخمر فأراقوها وكسروا دنانها. نعم.
يصير دكتور يعني 4 ايام ولا
نعم
يسيرا ما لبس يسيرا
يسيرا يعني ايام قليله
مو في نفس الوقت يعني
لا لانه بين قوله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى وبين قوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اياما يسيره يعني نعم
قال وفي هذا الحديث دليل على ان الاشياء قبل ورود الشر لا تكليف فيها بتحريم
يعني
ولا
الأشياء
غير
قبل ورود الشرع
نعم.
عليها لا توصف بأنها حلال ولا حرام وإنما هي أشياء موقوف عنها الحكم يقف الناس لأن هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم
نعم.
هي مسألة اختلف فيها الأصوليون فمنهم من يرى أن الأصل في الأشياء التحريم والمنع إلا إذا جاء الأمر من الشارع بالإباحة ومنهم من يرى أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد التحريم فهي محل خلاف وكل من هذين الرأيين له أمثلة تدل على ذلك لكن الظاهر في مسألة الخمر أن الأصل فيها كانت الإباحة بدليل أنها ذكرت في معرض الإباحة بقوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فأخبر أنهم يتخذون ولم ينههم لكن بين لهم أن تركها وعدم التعامل بها فيه الرزق الحسن ثم أنزل قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولهذا كان بعضهم يجتنب شربها حتى إذا صلى العشاء الآخرة شربها إلى وقت الصبح يكون قد تخلص منها وفاق منها ثم أنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فبين حرمتها نعم
قال وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين الأصح أنه لا حكم ولا تكليف قبل ورود الشرع لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والثاني أن أصلها على التحريم حتى يرد الشرع بغير ذلك والثالث على الإباحة والرابع على الوقف وهذا الخلاف في غير التنفس ونحوه من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها
يعني هذا الوقف في غير التنفس ماذا يعني بالتنفس هنا
غير التحريم
يعني التعامل مع الخمر الأصل أنه محرم يعني وجاءت الأحاديث بالتحريم إلا في حالة الغص لو أن إنسانا غص في أثناء طعامه أو غص بشيء ولم يجد ما يدفع به هذه الغصة إلا شربة من خمر ففي هذه الحال يباح له ذلك للضرورة لأن خشية الموت نعم
فإنها ليست محرمة بلا خلاف إلا على قول من يجوز تكليف ما لا يطاق
قال يعني هذا على رأي بعض الأصوليين أنه يجوز أن يكلفنا الله بما لا نطيق بما لا نطيق فيقول وذا ومنه عدم شرب الخمر وتحريم الخمر ولا يبيح شربها حتى في حالة الغص نعم
قال وفي هذا الحديث أيضا بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم ونبههم إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني يعرض بالخمر كأنه يشير وينبه إلى أن الخمر ستحرم، فخذوا وتنبهوا لذلك.
قال لأنه صلى الله عليه وسلم نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالا.
نعم، حيث قال يعني إن من عنده شيء منها فليبعه وليتخلص منه.
قوله صلى الله عليه وسلم فلا يشرب ولا يبع، وفي الرواية الأخرى إن الذي حرم شربها حرم بيعها،
حرم بيعها،
حرم بيعها، فيه تحريم، فيه تحريم بيع الخمر،
فيه دليل على عليه أن الخمر محرمة وأن بيعها محرم. نعم،
وهو مجمع عليه.
نعم،
والعلة فيها عند الشافعي رحمه الله وموافقيه كونها نجسة،
يعني أن العلة في تحريمها كونها نجسة. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومن تبعه، وبعض أهل العلم يرى أن العلة ليست النجاسة وإنما كونها حرمت، فتحريمها كاف في عدم بيعها. نعم،
أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة،
وهذا ما يراه بعضهم أنها عديمة النفع، وما دامت عديمة النفع فهي محرمة، حيث إن الله انتزع منها ما فيه منفعة. نعم، سواء كان قوتا، تغذية، تقوية، كل ذلك انتزع منها وأصبحت عديمة النفع. نعم،
فيلحق بها جميع النجاسات كالسرجين وزرق، وزرق الحمام،
يلحق بها جميع النجاسات. قال كالسرجين.
نعم،
السرجين هذا يعني لعلها أوساخ بعض الحيوانات. أوساخ روث ما يؤكل لحمه، لكن هذا هل هو نجس؟ لأن المعروف أن ما يؤكل لحمه بوله وروثه ليس بنجس، وكذلك يقول زرق الحمام يعني أيضا روث الحمام، على رأي من يرى أنه نجس، فإذا رأى أنه نجس لا يجوز أن يبيعه لأنه نجس، والنجس لا يجوز بيعه. نعم،
قال وكذلك يلحق بها ما ليس فيه منفعة مقصودة كالسباع التي لا تصلح للإصطياد والحشرات،
كل هذه ممنوع بيعها لأنها لا فائدة منها. نعم،
والحبة الواحدة من الحنطة ونحو ذلك، فلا يجوز بيع شيء من ذلك. وأما الحديث المشهور في كتب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه،
حرم عليهم ثمنه،
ثمنه.
لكن هذا، هذه المسألة محل خلاف، لأن الشارح استثنى من ذلك بعض، قال كالعبد والأمى وبعض الحيوانات، وإن حرم بيع أكلها لكن لا يحرم بيعها، فيجوز بيع العبد وبيع الأمى.
نعم،
وهي لا يعتبر النهي عن بيعها لنجاستها، وإنما لأن النهي عن بيعها حيث إنها يعني في أصلها هي مال محترم، مال محترم. نعم، اقرأ.
خنزير دكتور، دكتور خنزير اللي يبيعوا ويشتروا فيه،
والخنزير خنزير لنجاسته، فلما كان نجسا حرم بيعه. لكن الإنسان البني آدم العبد الأمة هذا ما هو نجس. نعم.
قال فمحمول على ما المقصود منه الأكل بخلاف ما المقصود منه غير ذلك،
لأن الخنزير مقصود منه الأكل
كالعبد والبغل والحمار الأهلي، فإن أكلها حرام وبيعها جائز بالإجماع
وإن كانت محرمة. خلاص
اينا
والله
انتهى الوقت
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.